بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين، قال قوله وكما تقدم أنه معطوف على الباب في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال قوله في الصحيح أي صحيح، أي صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود 400، وأبوه طارق ابن أشيم بالمعجمة والمثنى التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث، فهذا الحديث من حديث طارق ابن أشيم رضي الله عنه وأرضاه. قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قال: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم بأمرين في هذا الحديث، وكما تقدم معنا مرارا أن قول المصنفين بل قول الرب جل وعلا فاعلم واعلم لا يؤتى بها إلا للأمر العظيم الذي يحتاج إلى انتباه ويحتاج إلى تهيؤ للأخذ بذلك العلم الذي سيلقى. ومنه قوله رحمه الله تعالى اعلم، فكأنه يقول لك يا طالب العلم تهيأ لهذا العلم الذي سيلقى عليه، وهذا الأمر الذي سيذكر لأهميته ولعظيم شأنه. فقوله اعلم تأتي للأمور العظام، للأمور العظام، منها قول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله وما شابه ذلك من الآيات. وكذلك جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إن نبه على الأمر العظام يقول اعلم، كما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري في الصحيحين حينما رآه يضرب عبدا له قال: أبا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا وما شابه ذلك. قوله اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم بأمرين في هذا الحديث، لأن الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله الأمر الأول، وكفر بما يعبد من دون الله الأمر الثاني، قال حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. لذا يقول الشارح رحمه الله تعالى يقول اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم بأمرين في هذا الحديث، الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، عن علم ويقين كما تقدم معنا مرارا، كما هو مقيد في قولها في غير حديث، في غير حديث أن الإنسان يقول هذه القول يقول لا إله إلا الله عالما بمعنى لا إله إلا الله ومتيقنا من أنه لا إله إلا الله، لا بد أن يكون فيه هذا المعنى في قوله لا إله إلا الله مع بقية الشروط السابقة الذكر. قوله رحمه الله والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، قال لكن ذكر في هذا الحديث قال وكفر، أي بصيغة الفعل الماضي وكفر، وما قال وأن يكفر، ولكن قال وكفر. يقول الشيخ رحمه الله تأكيدا لما دلت عليه، لأن المقام عظيم يقتضي التأكيد، يقتضي التأكيد. والتأكيد مأخوذ هاهنا، التأكيد مأخوذ من هذا التعبير لأنه أتى بالفعل الماضي في مقام الفعل أو في محل الفعل المضارع. وعلماء البلاغة والمعاني يقولون إذا ذكر الفعل الماضي في مقام الفعل المضارع فإنه يذكر لفائدة أو لفوائد، ومن هذه الفوائد هاهنا تحقق ذلك الأمر واستقراره وتأكيده. ومنه قال الشيخ رحمه الله تعالى قال لكن ذكر في هذا الحديث وكفر تأكيدا لما دلت عليه. من أين مأخوذ التأكيد؟ مأخوذ من الإتيان بالفعل الماضي في مقام الفعل المضارع. ولهذا نظائر كثيرة في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنها قول الله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله بصيغة الفعل الماضي لشيء ماذا؟ سيحدث في المستقبل. لماذا؟ لأن هذا الأمر واقع لا محالة، ومؤكد لا محالة، ومقرر ولا محالة. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، أي قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إذ صار الكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا محققا مؤكدا في نفس ذلك العبد. فإن تحقق ذلك الأمر حرم دمه وماله وحسابه على الله. ومنها هنا نعلم بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه يتكلم بالكلام الفصيح البليغ الذي يدل على معاني عظام لمن تأملها وتدبر فيها. ومن هذا الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر، أي لا ينفعه أن يكون أن يقول كفرت بلساني ولم يتحقق ذلك الأمر في قلبه، أو كان مرتابا في قلبه، أو لم يكن متأكدا في قلبه من ذلك الكفر، بل لا بد أن يكون الكفر بكل معبود سوى الله جل وعلا محقق في قلبه مستقر ومؤكد عن يقين، عن يقين. لذا يقول الشارح رحمه الله يقول لكن ذكر في الحديث وكفر تأكيدا لما دلت عليه، أي هذه الكلمة لا إله إلا الله، لأن المقام عظيم يقتضي التأكيد، يقتضي التأكيد. قال رحمه الله تعالى قوله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، فيه دليل أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال، لكونه لم ينكر الشرك ويكفر به ولم ينفه كما نفته لا إله إلا الله. فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع، وهو كما قال رحمه الله تعالى تأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع. فمن قال لا إله إلا الله من هؤلاء القبورية الذين لم يكفروا بما يعبد من دون الله جل وعلا، بل يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وهم يكفرون بالله جل وعلا ويشركون به معه غيره ليلا ونهارا بأنواع من القرب، يتقربون إلى غير الله جل وعلا من الأولياء ومن أصحاب الأضرحة والمشاهد والقبور بأنواع من العبادات، بل إذا قال لهم الداعي إلى الله جل وعلا إن هذا من الشرك أنكروا عليه أن يكون هذا من الشرك. فمثل هؤلاء هل قالوا لا إله إلا الله عن علم بها؟ وهل مثل هؤلاء حرم دمهم ومالهم؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم الذي هو حرمة الدم والمال بأمرين، وما كان معلق والأمر أو الحكم الذي علق بشرطين فإنه لا يتم إلا بهما. الحكم إذا علق بشرطين فإنه لا يتم إلا بهما، والأمر هاهنا كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله، الأمر الأول من قال لا إله إلا الله، ومن هاهنا شرطية، من قال لا إله إلا الله وكفر، أي ومن كفر بما يعبد من دون الله فقد، وفاه هنا واقع في جواب الشرط، فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله. إذن إن انتفى أحد الأمرين أو أحد الشرطين لم يكن ذلك الإنسان معصوم الدم والمال، معصوم الدم والمال. لذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع، عظيم النفع، لأن فيه ردا شافيا كافيا على هؤلاء الذين يعبدون أصحاب الأضرحة والمشاهد والقبور ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ويقولون أننا نقول لا إله إلا الله وأنها تنفعنا، وهم لم يكفروا بما يعبد من دون الله جل وعلا، بل هم واقعون في عبادة ما سوى الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف أي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. ومن هاهنا نعلم علاقة الحديث بالباب، من هاهنا نعلم علاقة هذا الحديث الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، إذ أنه تفسير للا إله إلا الله، إذ أنه تفسير للا إله إلا الله. لذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في المسائل لهذا الباب، قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، أي يفسرها ويوضحها. قال: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل فإنه يقول فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معنى ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. من أين له فإن شك؟ من أين؟ مما تقدم معنا، وكفر بما يعبد من دون الله، إذ أن مفاد قول النبي صلى الله عليه وسلم وكفر أي تيقن الكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا، وتقرر ذلك عنده، بل وتأكد ذلك في قلب ذلك الإنسان. يقول رحمه الله: فيا لها من مسألة ما أجلها. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى. وهذا كما قال رحمه الله تعالى، وفي هذا بيان واضح شاف كاف لدقة نظر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكيف أنه يذكر من الأدلة الواضحة البينة تحت هذه الأبواب، بل وبينها وجلاها ووضحها كما في المسائل، لأن المسائل كالشرح للباب ولما تضمنه ذلك الباب قال رحمه الله تعالى: قوله وحسابه على الله عز وجل، أي الله تعالى هو الذي يتولى حسابه، أي إن قال هذا الأمر، إن قال لا إله إلا الله مع ما تقدم من الشروط، إن قالها وكفر بما يعبد من دون الله حسابه على الله. لماذا؟ لأن علينا الظاهر، والله جل وعلا هو الذي يتولى السرائر. لذا يقول الشارح رحمه الله قال وحسابه على الله عز وجل، قوله وحسابه على الله عز وجل أي على أي الله تعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، ما دام أنه قال لا إله إلا الله فإننا نحكم عليه بظاهر هذه الكلمة، بظاهر هذه الكلمة، ولا نتعدى إلى القلب ونقول لعله في قلبه كذا وكذا، لعل لا، ليس لنا هذا الأمر، بل نعاملهم على الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على ظواهرهم، يعامل المنافقين على ظواهرهم، بل كما جاء في حديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه حينما رأى رجلا قد عثى وبغى وسبب الضرر الكبير في المسلمين في قتال بين أهل الإسلام والشرك، فبرز له أسامة وأنصاري فأقبل عليه حتى إذا علاه أسامة قال لا إله إلا الله، فأسامة رضي الله عنه وأرضاه قتله، والأنصاري كف عنهم. فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبراه بذلك، أو أخبره الأنصاري، فقال له النبي قال أسامة يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله والله ما قال إلا تعوذا، أي تعوذا بعد أن رآني قد ظهرت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة؟ وفي رواية أنه قال أشققت عن قلبه، أشققت عن قلبه حتى تعلم أنه قال ذلك تعوذا أو صادقا. الحاصل من هذا أن من قالها ظاهرا ولم يأتي بما يناقضها ظاهرا، بما أتى يعني إن أتى بلا إله إلا الله ظاهرا ولم يأتي بما يناقضها ظاهرا، فإن نعامله بماذا؟ بالظاهر، نعامله بماذا؟ بالظاهر. فأما إن قال لا إله إلا الله ثم رأيناه يعبد غير الله جل وعلا ويتقرب إلى غير الله جل وعلا، فإن هذا ليس بمعصوم الدم ولا المال. أو قالها ثم أتى بما يناقضها من التنقص لله جل وعلا أو لرسوله أو لكتابه أو ما شابه ذلك من النواقض أيضا، فإنه يعامل بما يستحقه مما ظهر منه. فأما إذا لم يظهر منه شيء فإن نعامله على الظاهر، وحسابه على الله جل وعلا كما جاء في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأحاديث وهذا الباب علق بهذه العبارة بقوله رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. يقول الشارح رحمه الله فقد ذكر فيها، أي في الأبواب الآتية رحمه الله تعالى، ما يبين التوحيد وما ينافيه وما يقرب من الشرك وما يوصل إليه من الوسائل، وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك. ومن هاهنا نعلم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في كتابه هذا التوحيد، ذكر في كتابه هذا أي كتاب التوحيد، ذكر فيه التوحيد ومعنى التوحيد وحقيقة التوحيد وفضائله، وكذلك ما يجعل الإنسان من أهل التوحيد وما يقرب إلى التوحيد، وذكر فيه ما يناقض هذا التوحيد من الشرك الأكبر وما ينقصه من وسائل الشرك الأكبر من الشرك الأصغر، وما ينقصه من الوسائل إلى الشرك الأكبر، أي من الوسائل الموصلة إلى الشرك الأكبر من الشرك الأصغر. فذكر فيه التوحيد ومكملاته وذكر فيه كذلك ما يناقض التوحيد من الشرك الأكبر ومنقصاته كذلك من أنواع الشرك الأصغر، فكان الكتاب جامعا مانعا في هذا الباب، فهو أجل الكتب المصنفة في باب توحيد الإلهية من الكتب التي صنفها المصنفون، يعد أجل كتاب، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه لم يؤلف كتاب في باب توحيد الإلهية مثل كتاب الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والأمر كما قال أو والأمر كما قيل بأنه كذلك. قال رحمه الله تعالى: وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر، وكذلك الرد على أهل الأهواء جميع على أهل الأهواء جميعهم وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم، فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع فتدبره تجد ذلك بينا، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى فيما يأتي من الأبواب. ففي هذا حث من الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى على حفظ هذا الكتاب والانتفاع به، على حفظ هذا الكتاب والانتفاع بحفظه وتدبر معانيه. طيب، ها هنا في نسخة يعني زيادة أو تنبيه، قالوا: هكذا جاء شرح حديث أبي مالك الأشجعي رحمه الله في بعض الطبعات السابقة، وقد غاير المخطوط الذي عندنا ما ورد في المطبوع، فرأينا أن نثبته في الحاشية لفائدته ولما فيه من زيادة البيان، وهذا نصه. قال أبو مالك: اسمه سعد بن طارق وأبو طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنى التحتية، وزن أحمر بن مسعود الأشجعي، صحابي وله أحاديث. قال: وفي مسند إمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول القوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله وحسابه على الله عز وجل، أي في قوله من وحد الله. ومن ها هنا نعلم أن التوحيد مرادف لماذا؟ مرادف لمعنى لا إله إلا الله، مرادف لمعنى لا إله إلا الله. قال: وهذا الحديث الصحيح ومعنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، والطاغوت الشيطان، وما أمر به من عبادة وما أمر به من عبادة غير الله. قاله العماد بن كثير، وقال علامة ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهو من أحسن التعاريف للطاغوت. وهذا التعريف ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين. قال: فمن لم يكفر بالطاغوت لم يقل لا إله إلا الله قولا ينفع، لأنه لم يستمسك بها، لأن الله جل وعلا قال قال ماذا: ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهو لم يستمسك بها. قال: وقد تضمنت الجملة الأولى من لا إله إلا الله نفي الطاغوت بلا النافية، لأنها نفت الإلهية عن كل ما سوى الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت، إذا قال الإنسان عن علم ويقين كما تقدم بيانه. وقوله يؤمن بالله هو معنى الإله، معنى إلا الله، لأن الإيمان هو الإخلاص كما قال تعالى: كما في قوله تعالى كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال: فادعوه مخلصين له الدين، ونحو ذلك من الآيات يبين فيها أصل الإيمان والإسلام، وهو نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحده. قال: فدلت هذه الكلمة على نفي الشرك والبراءة منه وإخلاص العبادة لله وحده، كما تقدم في قول الخليل عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال: ومعنى هذه الكلمة هو الذي دلت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما تقدم في الآيات التي في أول الكتاب وغيرها. وقد اشتبه معنى هذه الكلمة العظيمة التي هي الفارقة بين الكفر والإيمان، فظن الأكثر أنها دلت على توحيد الربوبية وأنه هو معناه كالأشعري وغيره من المتكلمين. قالوا: إن الإله هو القادر على الاختراع، وهذا التوحيد قد أقر به المشركون من العرب وغيرهم، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فلم يدخلهم هذا التوحيد في الإسلام، لأنهم جحدوا توحيد العبادة، أي لم يدخلهم توحيد الربوبية الإسلام، لأنهم جحدوا توحيد العبادة وهو توحيد القصد والطلب، كما قال تعالى في دعوة الرسل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوه بقوله: أجئتنا لنعبد الله وحده. وقال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. والآيات في بيان التوحيد الذي قد جحده الأكثرون أكثر من أن تحصر. وفي حديث معاذ: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقد تقدم الكلام عليه. قال: وهذا هو التوحيد الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهد الخلق عليه، وقاتل من لم يقر به، وسبى ذراريهم ونساءهم، واستمر الجهاد عليه في القرون الثلاثة حتى حدث من الشرك ما حدث بالغلو في أرباب القبور وبناء المساجد عليها والمشاهد، فعمت البلوى بهذا فأخذوا الشرك بدلا عن التوحيد، فأنساهم ما وقعوا فيه من ذلك ما خلقوا له من التوحيد ودعوا إليه. ولهذا جحده من جحده من هذه الأمة اتباعا لسنة من قبلهم من أعداء الرسل، فالحمد لله على بيانه بعد خفائه. فيا لها نعمة ما أجلها لمن عرفه وقبله، أي من هذا التوحيد، ودان به وأحبه ودعا إليه، وبالله التوفيق. ويا خسارة من أنكره وعاد من دان به، كحال الأكثرين من الأمم ومن بعدهم من هذه الأمة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. طيب، هذا كما سمعتم موجود في حاشية في بعض النسخ، يعني في مطبوع دار المغني، حققه وعلق عليه المجلس العلمي بدار المغني، في هذه الزيادة، وذكروا أنها موجودة في المخطوع. والكلام على معناه قد تقدم بحمد الله عز وجل، يعني الكلام والتعليق على ما اقتضى ومعنى هذا الكلام قد تقدم بحمد الله عز وجل. طيب، جزاك الله خيرا. طيب، ندخل في الباب الذي يليه بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: قوله: باب من الشرك لبس، من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. طيب، قوله من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، أولا، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد، وهو التماس رفع الضر أو دفعه، التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله. فذكر هذا الباب للتحذير منه، أي للتحذير من الوقوع فيه، وكما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. وكما أشار الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن ما سيأتي من الأبواب بعد الباب السابق هي كالشرح لهذا الباب، أي كالشرح لتفسير معنى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد الذي دعت إليه الرسل. فهذا من هذا الباب، ومنه نعلم العلاقة بين الباب والباب، بين هذا الباب والباب الذي قبله، إذ أن هذا الباب علاقته بالباب الذي قبله هو كالتفصيل للباب قبله، فالباب الأول فيه بيان معنى التوحيد وتفسير معنى التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وفي هذا الذكر وتفاصيل لهذا التفسير ولهذا البيان. وناسب أن يذكر الشيخ رحمه الله تعالى قوله من الشرك لبس، لبس الحلقة أو الحلقة إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث الأخير وكفر بما يعبد من دون الله. فلبس الحلقة أو الخيط ونحوهما، والحلقة الشيء الدائري الشيء المحلق، فلبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما أي مما كان في معناها باعتبار اللبس، لبسها إما أن يكون لاعتقاد أنها تنفع أو تضر لذاتها من دون الله جل وعلا، فهذا من الشرك الأكبر، إذ أنه اعتقد في غير الله جل وعلا النفع والضر بذاته، ولا يملك النفع والضر المطلق إلا الله جل وعلا. فاعتقاد أن مخلوقا مع الله جل وعلا بيده شيء أو أنه يملك النفع والضر مع الله جل وعلا هذا من الشرك الأكبر. وإن اعتقد فيها أنها سبب لجلب النفع أو لدفع الضر فإن هذا كذلك من الشرك، ولكنه من الشرك الأصغر، ولكنه من الشرك الأصغر. والقاعدة في هذا الباب أي في الشرك الأصغر أن جعل ما ليس سببا سببا هو من الشرك الأصغر، لأن الأسباب من الله جل وعلا، الله جل وعلا هو الذي يجعل الشيء سببا، فكون المخلوق يجعل ما ليس سببا سببا ففيه شيء من التشريك في حق الله جل وعلا بهذا الاعتبار، إذ أن الله جل وعلا هو الذي يجعل الشيء سببا وحده لا شريك له. فكون الإنسان يقول هذا سبب ويعتقد أنه سبب وهو في الحقيقة ليس بسبب هذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك، وهو أي سواء الأول أو الثاني نوع من الشرك باعتقاد ماذا؟ باعتبار أنه شرك في ربوبية الله جل وعلا، إذ أن النفع والضر من أفراد الربوبية، إذ أن الرب جل وعلا هو النافع الضار جل وعلا وحده لا شريك له، وهو كذلك شرك في الألوهية، لأن العبد بسبب هذا الاعتقاد يحصل منه التفات وتأله، أي إن كان من باب الشرك الأكبر لذلك الذي اعتقد فيه النفع والضر، اعتقد فيه النفع والضر، فجعل ما ليس سببا سببا هو من باب الشرك الأصغر، من باب الشرك الأصغر. فلبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء أو دفعه هو من هذا الباب، إما أن يكون كما سمعت من الشرك الأكبر إن كان اعتقد ذلك أي اعتقد فيها النفع والضر بذاتها، يعني يلبس الحلقة هذه التميمة أو ما شابه ذاك ويعتقد أنها تشفيه بذاتها أو تدفع عنه الضر بذاتها، فهذا شرك أكبر. وإن اعتقد أنها سبب لدفع الضر أو لجلب النفع، سبب يقول الله جل وعلا هو الذي بيده الأمر لكن هذه من الأسباب، فهذا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. ومنه نعلم أن كل سبب يجعله الإنسان يعني كل أمر أو سبب يفعله الإنسان لجلب نفع بإذن الله أو لدفع ضر بإذن الله، وذلك الشيء ليس بسبب شرعا ولا كونا، فإنه من الشرك الأصغر. فإنه من الشرك الأصغر شرعا. مثل ماذا؟ شرعا مثل أن يقرأ مثلا يلقي نفسه بالقرآن للشفاء، فهو سبب لكشف ماذا؟ الضر، سبب لكشف الضر. قد دل على ذلك الكتاب والسنة على الاسترقاء بكتاب الله جل وعلا مثلا، هذا سبب شرعي. وسبب كوني، سبب كوني كشرب العقاقير والأدوية المجربة. لماذا؟ لكشف الضر، هذا كذلك سبب كوني، سبب كوني معتبر. أما إذا كان السبب ليس بسبب لا شرعي ولا كوني فهو ليس بمشروع وليس بسبب. واضح هذا الأمر؟ الشيء إذا لم يكن، إذا لم يثبت في الشرع بأنه سبب، ولم يثبت كذلك قدرا وكونا بأنه سبب، كما مثلنا في الأدوية والعقاقير التي قد جربت واعتبرت، فإن هذا، أي إذا لم يكن هذا ولا ذا، فإن هذا من هذا الباب، فإن هذا من هذا الباب. ومنه نعلم ما كثر عنه السؤال والكلام في هذه الأزمنة أو في هذه الأيام، وهي أن بعض الناس يستخدم بعض الحلق من النحاس أو بعض القطع المعدنية لبعض ماذا؟ الأمراض، لبعض الأمراض. فمثل هذه ليست بسبب شرعي، ليست بسبب شرعي، لم يأتي الشرع بأنها سبب للشفاء والدواء. وهل هي سبب كوني؟ بمعنى هل ثبت بالتجربة أن هذه القطعة إذا وضعت في مكان ما من الجسد تكون سببا حسا، ولنتبه على هذا القيد، تكون سببا حسا في كشف ذلك المرض أم لا؟ إن ثبت ذلك فتكون من الأسباب الكونية التي ثبتت بالحس أنها نافعة، فتكون سببا كونيا. وإن لم يثبت بالحس والواقع بأنها سبب، وإنما وضعها الناس وتتابع الناس على وضعها لأنه قد قيل دون أن يكون هناك دليل ثابت واضح على هذا، فإن هذا يكون من هذا الباب، من باب جعل ما ليس سبب ما ليس سببا سببا. واضح هذا يا إخوة؟ ننتبه لهذا الأمر، ننتبه لهذا الأمر. قلنا مثل هذه القطع إن ثبت بالحس والواقع بأنها سبب لدفع مرض من الأمراض، يستخدم فيما أظن للسكر أو نحو هكذا، من يعرف القطع هذا؟ ما في حال عندنا أصحاب السكر؟ طيب، فالمهم تستخدم مثل هذه الأمراض، إن ثبت بالتجربة والواقع بأنها بتجربة ماذا؟ بدراسة المختصين، بدراسة المختصين وتطبيقات المختصين بأنها سبب للاستشفاء بها بإذن الله عز وجل من بعض الأمراض، فإنها تكون من الأسباب المعتبرة، وإلا فلا. وإلا وإن كان إنسان شاك ما ثبت عنده ولا لم يثبت، الأصل بأنها ماذا؟ ممنوعة، ممنوعة. لماذا؟ لأن تعليق شيء من الأشياء لم يثبت بالحس بأنه سبب، هذا يكون من تعليق إيش؟ من تعليق التمائم. وهناك بعض يعني الأشجار أو العروق، يعني بعض العروق تستخدم لبعض الأمراض، قد جربت بعض العروق تستخدم لأمراض الصفار، وهذه يعني قد جربت ويكاد أن يكون الأمر فيها متواترا بأنها تنفع بإذن الله عز وجل. فمثل هذا تكون من الأسباب المعتبرة كونا، أي قد ثبت بالتجربة والحس والواقع بأنها ماذا؟ بأنها دواء يستخدمه الناس وينتفعون به بإذن الله جل وعلا. فالحاصل أن مدار هذا كما تقدم على أنه إما أن يكون السبب شرعيا فيكون معتبرا، وإما أن يكون كونيا قد ثبت بالحس والواقع فيكون كذلك ماذا؟ معتبرا. وقولنا بالحس خرج ما كان بالمعنى كما هو فعل أهل الجهالات ممن يعمل يعلق التمائم ويقول بأنها تنفع. هل تنفع بالحس؟ لا، لكن تنفع بماذا؟ بما اعتقده ذلك المعتقد فيها، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجله ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال رحمه الله تعالى أي لرفعه إذا نزل ودفعه قبل أن ينزل، والرفع يكون بعد النزول، إذا نزل الشيء يقال يرفع وقبل أن يقع يدفع، قبل أن يقع يدفع. يعني إذا كان هذا هو القصد، يقول الشارح رحمه الله أي إذا كان هذا هو القصد أي لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، يقول إذا كان هذا هو القصد أي من تعليقها، فتعلق قلبه به في دفع ضر مما قد نزل ومما لم ينزل، قد صرحت الأحاديث بأن هذا من الشرك بالله على التفصيل السابق. إن اعتقد وعلق قلبه بأن ذلك ينفع بذاته أو يضر بذاته أو يرفع الضر بذاته فإن هذا من الشرك الأكبر. وإن اعتقد فيها السببية، اعتقد فيها السببية وليست بسبب لا شرعا ولا كونا، فإن هذا من قبيل الشرك الأصغر، من قبيل الشرك الأصغر لالتفات القلب إليها ولما تقدم ذكره. قال رحمه الله تعالى قوله وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال مقاتل فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، أي هذا الأثر عن مقاتل كالتفسير لهذه الآية، كالتفسير لهذه الآية، وليس من قبيل المسند، وليس من قبيل المسند، إذ أنه فسر الآية يقول الله جل وعلا لنبيه قل أفرأيتم، فمقاتل يقول يعني في هذا التفسير فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم لم يعتقدوا ذلك فيها، لم يعتقدوا ذلك فيها، وهذا دليل واضح تدل عليه ظاهر، يعني يدل عليه ظاهر هذه الآية في قوله قل حسبي الله، أي فإن سكتوا وخصموا فقل أنت يا محمد، فقل قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال رحمه الله تعالى قلت فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو تمسك رحمة أنزلها الله على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزوما لا محيدا لهم عنه. لماذا؟ لأن من كان بيده النفع والضر فإنه هو المستحق للعبادة وحده، إذ كل معبود لا يملك النفع والضر فإنه لا يستحق أن يكون معبودا، كيف يعبد وهو لا يملك لهم نفعا ولا ضرا ولا يستطيع أن يحول أمرهم من أمر إلى أمر ولا تغيير حالهم من حال إلى حال، ولا يستطيع تغيير حال من حال إلى حال. قال رحمه الله تعالى قال وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في الله، فقال أنا أحيي وأميت، أي الكافر الذي ناظره الخليل إبراهيم عليه السلام، فقال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أي أن إبراهيم عليه السلام حينما ناظر ذلك الرجل الكافر بالله جل وعلا المشرك الذي زعم بأنه رب العالمين جل وعلا، فأراد إبراهيم عليه السلام أن يبين أنه لا يستطيع ضرا ولا نفعا، ليس بيده شيء، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال الذي كفر أو قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أي أن إبراهيم قال له أنت تقول بأن الكون بيدك وأنك تستطيع النفع والضر، قال نعم، قال فهذه الشمس يأتي بها الله جل وعلا من المشرق، فلو كنت إلها وربا حقيقة فأتي بها من المغرب. قال فبهت الذي كفر بهذه الحجة الدامغة القاطعة لدابر هذا أو ذاك المشرك بالله جل وعلا. قال فأقام تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيرهم به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك، بضرب الأمثال وغير ذلك، وهذا في القرآن كثير، كقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وهذا يبين فيه ربنا جل وعلا ضعف كل من عبد من دون الله جل وعلا، أنه لا يستطيع أن يخلق شيئا هو من أحقر المخلوقات وأضعفها وأصغرها أن يخلق ذبابا. قال ربنا جل وعلا ولو اجتمعوا له، أي جميع الآلهة التي عبدت من دون الله جل وعلا لو اجتمع أولهم وآخرهم وانضم بعضهم إلى بعض لما استطاعوا أن يخلقوا ذبابا واحدا، ذبابا واحدا. وهذا إن دل على شيء دل على أن الله جل وعلا هو الخالق وحده جل وعلا لكل شيء، الله خالق كل شيء، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فهذا الأمر وهذه الحجة من الحجج القرآنية والبراهين القرآنية في كتاب الله جل وعلا على المشركين. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالله جل وعلا يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أي أولياء يعبدونهم من دون الله جل وعلا ويحبونهم كحب الله جل وعلا، جعلوهم أندادا مع الله جل وعلا. قال كمثل العنكبوت، أي هؤلاء المعبودين ليس معهم شيء، لا حول لهم ولا قوة، هم ضعفاء، هم فقراء، هم بحاجة إلى من يقوم بأمرهم وشأنهم كغيرهم من مخلوقات الله جل وعلا. لذا قال ماذا؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، الأصنام التي عبدوها وجعلوا عليها ما جعلوا كمثل العنكبوت اتخذت ماذا؟ بيتا. وكيف هو بيت العنكبوت؟ قال الله جل وعلا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لكن إيش؟ لو كانوا يعلمون. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وهذه الآية كذلك، والذين يدعون من دون الله أي من المعبودين الذين عبدوهم مع الله جل وعلا، قال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أي مخلوقون، فكأن الله جل وعلا يقول لهم كيف تعبدون من هو مخلوق ولا يستطيع أن يخلق شيئا. وكذلك قال أموات هم أموات غير أحياء ليسوا بأحياء بل هم أموات قال وما يشعرون أيان يبعثون وكذلك ليس عندهم شعور متى يبعثون فمن عبد هؤلاء المقبورين الذين قد ماتوا وهم أموات لا يشعرون أيان يبعثون وهم مخلوقون ولا يخلقون شيئا ومن كان كذلك فلا يملك نفعا لنفسه ومن باب أولى لغيره ولا يدفع ضرا ولا يكشف ضرا عن نفسه فضلا عن غيره فكيف بعد هذا يستحق هؤلاء أن يكونوا معبودين مع الله جل وعلا. قال ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك جفت الصحف ورفعت الأقلام واعمل لله بالشكر في اليقين واعلم أن في الصبر ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. والحديث حديث ابن عباس حديث حسن ثابت قد حسنه شيخنا العلامة الوادعي وكذلك الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيرهما إلا في قوله واعلم أو قال واعمل لله بالشكر في اليقين إلى آخر ذلك فهذا يعني صححه الحديث إلى قوله ورفعت الأقلام. والحديث كما ذكر رحمه الله تعالى فيه بيان لهذه الآية أن الأمر بيد الله جل وعلا وأن الله عز وجل إذا كتب النفع لعبد ما إذا كتب الله جل وعلا النفع لعبد فإنه لا راد لأمر الله جل وعلا وإذا كتب الله جل وعلا الضر على عبد فإنه لا مانع ولا دافع لذلك الأمر بل الأمر كله بيد الله جل وعلا وإذا كان الأمر كله بيد الله جل وعلا فيجب على كل مسلم أن يرجع إلى الله جل وعلا وأن يعلق قلبه بالله جل وعلا وأن لا يلتفت إلى أحد سوى الله جل وعلا لأنه هو الذي بيده النفع والضر وهو الذي إذا قال شيء كن فيكون جل وعلا فلا يطلب شيء من هذه الأشياء إلا من الله رب العالمين جل وعلا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.